بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع الاسئله. سؤال بيقول في متى 8: استقبله مجنونان خارجان من القبور في كوره الجرجسيين، بينما في مرقس 5 ولوقا 8: استقبله من القبور انسان به روح نجس. شوفوا، احنا عندنا قاعدة في فهم الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة تتكامل ولا تتعارض. بمعنى ايه؟ قد تكون نفس الحادثة، وفي بعض الاجتهادات تقول ممكن تبقى مرتين، حادثتين متشابهتين لكن مش هم، لكن التفسير الأقرب هي نفس الحادثة، لكن في واحد من الإنجيلين ركز على واحد من الاثنين المجنونين اللي كان بيتكلم مع ربنا يسوع بيناقشه، وفي واحد تاني ركز على عددهم. اذا لا ده قال حاجة غلط ولا ده قال حاجة غلط. فهنا معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا ركزوا على شخص واحد اللي كان بيتعامل مع ربنا يسوع ويتكلم معه. يعني في مرقس كان في حوار طويل، قال له اسمي لجؤون لاننا كثيرون، وبعدين قال له مش عاوز اطلع بره الكورة، طب وديني الخنازير. فكان في حوار مع شخص واحد من الاثنين، هو ده اللي ركز عليه انجيل مرقس وانجيل لوقا. انما معلمنا ما تذكر ان هما كانوا اثنين، اذا في واحد تاني حصلت له نفس المعجزة لكن ما اشتركش في الحوار، اذا ما فيش اي تعارض بين القصتين. نفس الكلام كتبه في متى 20: اذا اعميان جالسان على الطريق، بينما في مرقس 10: كان بارتيماوس الاعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعصي. ربنا يسوع عمل معجزات لعميان كثيرين لانه كان بيطلع عليه الكلام العمي يبصرون، كله بيخف او اغلب الناس. اذا قد تكون حالات متكررة، حتى لو اعتبرنا ان نفس التوقيت وبالتالي نفس الحادثة، يبقى معلمنا مرقس ركز على بارتيماوس الاعمى لانه شخصية معروفة باسمها، انما معلمنا ما تذكر ان هما كانوا اتنين قاعدين جنبه بعض والاتنين خدوا بركة الشفاء. اذا ما فيش تعارض، في تكامل بين القصص وما فيش ادنى تعارض. سؤال تاني في يوحنا 17: يقول السيد المسيح العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كيف أكمل السيد المسيح العمل وهو لم يصلب ويقوم ويصعد بعد؟ الإجابة بسيطة، دي ليلة صليبه وربنا يسوع له المجد. الوقت عنده، هو مالك الدنيا كلها ومالك الزمان، فهو عارف الأحداث هتمشي إزاي، فهو بيصلي صلاته الوداعية فبيقول له أنا كملت كل حاجة. صحيح هتكمل بعدها بساعات على الصليب لما يقول قد أكمل، لكن هو لأنه عارف هيعمل إيه فعلى اعتبار ما سيكون، فمفيش تعارض، هو عارف كويس الأحداث هتمشي إزاي، داخل على الصليب وعلى القبر وعلى القيامة وكل حاجة هو مرتب. لكن قبلها بقى سبقوا التجسد وسبقوا التعليم وسبقتوا حياة المسيح كلها على الأرض، فهنا يعتبر كمل كل حاجة. عارفين زي ايه؟ زي ما قلنا ان بولس كان بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت الساعي، ده مش معناه انه خلص رسالته، فضله ايام او اسابيع، لكن ضمنيا هو في اخر مرحلة خلاص، واخيرا وضع عليه اكليل البر. فهنا التكميل على اعتبار ما سيكون بعد ساعات. كذلك ايضا حينما قال لزكا اليوم حصل خلاص لهذا البيت، كيف حصل الخلاص؟ برضو ربنا فوق الزمن، فربنا لما يقول اليوم حصل خلاص، هو دخلت المسيح على بيت زكا فيها خلاص، وتوبة زكا بداية الخلاص، إيمان زكا بربنا يسوع كإله مخلص إيه دي بداية الخلاص. إنما بقى الخلاص يكمل بصليب ربنا يسوع وفدائه، يبقى كده اكتمل الخلاص. لكن بالنسبة لدخلة المسيح البيت ده بداية خلاص زكا، وفعلا كده، لكن كل الخطايا طبعا هيشيلها المسيح على صليبه. سؤال كمان بيقول إيه في يوحنا 11 من عدد 41 ل 42: يطلب المسيح من الاب ان يقيم لعازر، اليس هذا ينفي انه اقام لعازر بنفسه؟ بصوا اقروا يوحنا 11 بالتفصيل، هتلاقوا ان المسيح له المجد بيؤكد على لاهوته بصور متكررة متعددة. يعني في حواره مع اخوات لعازر الاختين قال لها اتؤمنين بهذا؟ قالت له انا اؤمن انك ابن الله، وقال لها كل من كان حيا وآمن به، ما قالش بالآب، آمن به فلن يرى الموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ وكل من مات فسيحيا، يعني إيه؟ كل اللي يموت وهو عنده إيمان بالمسيح هيعيش، واللي عايش في إيمان بالمسيح مش هيموت أبدا الموت العادي. إذن ربنا يسوع بيتكلم عن نفسه، هو الإله الحقيقي المتجسد. طبعا ده ما يلغيش لاهوت الآب، لكن هنا واضح أنه هو الآب واحد في اللاهوت. يطلب المسيح من الآب أن يقيم لعازر، ده هو بيعلمنا. ربنا يسوع وقف قدام القبر، انفعل مع الأختين عشان يورينا أن الناسوت حقيقي يتفاعل مع ألام البشر، وبكى معهم، وبعدين صلى عشان يعلمنا الصلاة قدام القبر وقدام الأحزان. لكن وهو بيصلي قال له أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، ونعلم أنك في كل شيء تسمع لي، ولكي يؤمنوا أنك أرسلتني. يبقى ربنا يسوع له المجد بيعمل المعجزة دي عشان يصدقوا أنه هو ابن الله بالحقيقة الآتي للعالم كمخلص. إذن طبعا، وبعدين خلي بالكم من الأمر اللي قاله المسيح، قال له لعاذر هلم خارجا بالأمر. فالأمر ده أمر إلهي، زي ما كان يقول للبحر اسكت يسكت، ده أمر إلهي. فتطالع من المسيح الإله، مش طالع بمجرد أنه بيطلب من الأب. سؤال كمان بيقول إيه؟ متى 19:7 قال المسيح لسائله لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ألم ينكر هنا السيد المسيح أنه الله؟ بالعكس، هو بيأكد أنه هو الله. لكم إزاي؟ هي تتفهم بمعنيين، يا إما بالمعنى اللي قاله السؤال لماذا تدعوني صالحا، كأنه بيقول له أنا مش صالح، هو المسيح ما قالش كده أبدا، وكأنه عاوز يقول له أنت بتقول أن الله صالح وما بتقولش كلمة صالح على حد من البشر، جاي تقول لي أيها المعلم الصالح ليه؟ مش أنت عندك المزمور بيقول اشكروا الرب لأنه صالح؟ فالصلاح ده صفة من صفات الله وحده، ليس أحد صالح، ليس بار، ليس ولا واحد. طب أنت جاي تقول لي أيها المعلم الصالح، هو أنت شايف فيه إيه؟ إذا كان قلبك بيقول لك أني صالح وبلا خطية، وانت حسب ايمانك ليس احد صالح الا الله وحده، لماذا تدعوني صالحا؟ اليس احد صالح الا الله وحده؟ يبقى النتيجة ايه؟ اؤمن يا سيد انك انت هو الله الصالح بالحقيقة. اذا ده اثبات لاهوته مش انكار لاهوته، بدليل بعد كده انه يعني كل كلام بقية الاصحاح لو خدتوا بالكم في اثباتات عن لاهوت المسيح. سؤال كمان في متى 11 حينما شهد المسيح ليوحنا المعمدان قائلا الحق أقول لكم أنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. ألم يكن هو نفسه مولود امرأة؟ يعني عاوز يقول المسيح نفسه ولد من امرأة. طب لما يقول لم يقم بين المولودين من النساء أعظم منه، ما معنى هذا أن يوحنا المعمدان أفضل من المسيح؟ لا طبعا، أولا المسيح هو اللي بيحدد عظمة كل واحد، فهو اللي رتبهم، هو اللي قال أقول لكم أعظم من نبي، يبقى ربنا يسوع اللي بيدي اللقب، يبقى هو ربنا، لأن هو اللي بيخلع على الإنسان مكانته وكرامته ولقبه. الحاجة الثانية قال بعدها على طول بقى ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. إذن المسيح له المجد اللي أصغر 6 شهور أعظم من يوحنا المعمدان. الحاجة الثانية أنه ربنا يسوع له المجد كونه مولود امرأة، ولكنه الحقيقة بقى لو دققت هو مامته عذراء مش من النساء. النساء هنا تقال على الأمهات اللي خلفوا عيال كتير وكده، إنما هو الوحيد المولود من عذراء، ودي حاجة ما تنطبق مختلفة عن كل البشر. لكن هنا ولادة يوحنا من أب وأم ولادة طبيعية، إنما ربنا يسوع له المجد ولادته ولادة فائقة للطبيعة، لأنه ولد من العذراء بغير زرع بشر، وعشان كده مش محطوط في حسابات المقارنة بين إنسان وإنسان، هنا هو فوق الكل. وبعدين يوحنا نفسه قال كده، قال الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، أما الذي يأتي من الأرض فهو أرضي ومن الأرض يتكلم. يعني ما تقارنونيش أبدا بالمسيح، أنا لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه، أنا عمدتكم بماء للتوبة، هو اللي يجي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار. سؤال كمان في نفس الإصحاح بيقول إن أردتم أن تقبلوه فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. هنا يقر السيد المسيح أن يوحنا المعمدان هو إيليا، بينما في إنجيل يوحنا واحد يقول يوحنا المعمدان قال أنه مش إليه. بصوا ببساطة هو حلها لوقا، يعني معلمنا لوقا في إنجيله قال يأتي بروح إلي وقوته. يوحنا المعمدان مش هو إلي نفسه، لا طبعا، لأن إلي جه في التجلي، حضر التجلي مع ربنا يسوع واختطف قديما في مركبة نارية، إنما لأن يوحنا شبه إلي في طباعه أتى بروح إلي وقوته. والنبوة كانت بتقول أنه يأتي إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم. فاليهود مستنين إلي، قال لهم ما إلي جالكم وأنتم مش قابلين، ما هو يوحنا هو المقابل لإلي، بس أنتم من قلبكم الغليظ ما قبلتوش يوحنا وموتوه زي ما أجدادكم زمان أخاب الملك حاول يموت إلي. فهنا الحل ببساطة أنه معلمنا لوقا قال يأتي بروح إلي وقوته، فكون المسيح بيقول هذا هو إلي المزمع أن يأتي، يعني هو ده الشخصية اللي زي إلي اللي كل الناس كانت مستنياها وجه والناس ما عرفتوش برضه، ما قبلوش يوحنا المعمدان وعشان كده مش قابلين ربنا يسوع. سؤال كمان في يوحنا 10:8، قال السيد المسيح جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. هل معنى كلمة جميع أن كل الأنبياء الذين أتوا قبل السيد المسيح هم سراق ولصوص؟ طبعا لا. ليه؟ ربنا يسوع لما بكى على أورشليم قال لها إيه؟ يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، يبقى كان بيبعت رسل بيبعت أنبياء، كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ يبقى دول اتقال عليهم حرامية إزاي؟ هو يقصد في زمن حياة ربنا يسوع على الأرض كانوا المعلمين كلهم سراق ولصوص، كتبة وفريسيين عاوزين يسرقوا الناس لنفسهم، ينتفعوا من وراء الناس، يتكسبوا من وراء الهيكل، فكلهم عايشين في الشر. عشان كده قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، أنتوا بتسرقوا بيوت الأرامل، هم دول الحرامية اللي كان يقصدهم ودول اللي كانوا قبله، عشان كده الناس كانت عطسانة جدا ليه. لكن الكلام ده هل ينطبق على يوحنا المعمدان أو على كل الأنبياء؟ حاشا طبعا، كان يقصد المعلمين اللي في الهيكل اللي عمالين يغشوا الناس أو يعلموهم غلط أو يستخدموهم لمصالحهم. بدالي احنا في القداس اللي بنقول ايه، ارسلت لي الانبياء من اجلي انا المريض، انت اللي بعتهم يا رب. في عبرانيين 1:6-8 يقول متى ادخل البكر الى العالم يقول. هنا مقصود بيها انه بيقول مين اللي بيقول ده، انه في ايات اليهود فاهمين انها مع دخول المسيح العالم الاية دي تركب عليه، فيقول متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له ملائكة الله. يعني إيه؟ ملائكة بيسجدوا لله غير المتجسد منذ الأزل، ولكن حين تجسد المسيح المسيح المنتظر واتشاف من البشر والملائكة، الملائكة بقوا يهللوا ويسجدوا ويقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر، فانطبقت النبوة بتاعت ولتسجد له ملائكة الله. وبولس صرحها وقال متى أدخل البكر، يعني البكر اللي هو المسيح له المجد، لما دخل للعالم الملائكة بقت شايفاه وبتسجد له زينا. وعن الملائكة يقول، ده بقية السؤال بيقول مين بقى اللي بيقول؟ الوحي هو اللي بيقول، الروح القدس بيقول، الله نفسه يقول أن الابن يسجد له برؤية الملائكة لي بعد التجسد. وأما عن الملائكة فيقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهب نار. سؤال كمان، ليه بولس بيقول آدي في رسائل بولس أن محبة المال أصل لكل الشرور؟ أليست هناك خطايا بعيدة عن المال؟ بولس في تيموثاوس الأولى صحاح 6 بيتكلم عن خطية حب المال، وبالمناسبة المال غير خطية حب المال، المال عطية وممكن يبقى للخير، إنما حب الفلوس لا دي خطية، لأنه ربنا يسوع قال محدش يقدر يحب سيدين، يتحب ربنا تحب الفلوس، يتخدم ربنا يتخدم الفلوس. ليه بيقول محبة المال أصل لكل الشرور؟ لأنه محبة المال يجي وراها كل الشر. يعني مثلا لما الواحد يحب الفلوس يكذب ويغش وممكن يسرق، لما الواحد يحب الفلوس ما يسامحش في حد غلط في حق فلوسه فما يعرفش يسامح ابدا، وممكن يكره، ممكن يحقد، ممكن يغير من الناس اللي اغنى منه، ممكن يؤذي الناس، ممكن يظلم، كل ده تجيبه محبة الفلوس. محبة المال ممكن تخلي الواحد عنده شوية غنى فيتكبر، والكبرياء يولد خطايا أخرى، منها الإدانة ومنها الافتخار ومنها التذمر ومنها يعني كل أنواع الخطايا اللي تطلع من الكبرياء. ممكن مع المنظر والغنى يقع في علاقات غلط وزنا، ليه؟ لأنه ده المنظر بقى والتساهل مع الشر. إذا محبة المال فعلا بتفتح أبواب لكل الشياطين يدخل. عشان كده يقول الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني ده زي واحد بيقطع في نفسه لما يحب الفلوس، ويفضل يقطع في روحه كده ويضلل نفسه خالص. عشان كده بقية الكلام يقول أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، اهرب من الحتة دي، حاسب على قلبك من التعلق بالفلوس. سؤال كمان. أرى فلسفة كثيرة في رسائل بولس الرسول، أليس هذا صعب على عامة الناس؟ بص، رسائل بولس الرسول عميقة وغنية لكن مش صعبة، لأنه بولس الرسول صحيح بطبعه كان فيلسوف، لكن جواه حب وعشق لله له المجد وللكنيسة وللكرازة. فبولس الرسول مش كل كلامه صعب ولا حاجة، أغلب كلامه سهل، ولو ركزت في الكلام تقدر تبني فكرة على فكرة وتلاقي الحكاية ماشية سهلة. في نفس الوقت أنه بتحتاج أنك تفهم ما وراء الرسالة من الأول. يعني رسالة روميا زي ما شرحنا، لما تبقى عارف الظروف اللي اتكتبت فيها تلاقي الرسالة مش صعبة. رسالة غلاطيا، رسالة العبرانيين، كل الظروف لما بتتشرح هو كتب ليه وكتب امتى والناس دي مشكلتها ايه وايه ترتيب الافكار والهوامش والعناوين اللي بتتحط، كل ده يخليك الكلام مش صعب ولا حاجة. وبعدين الحقيقة، عارف زي ما يكون في اكل سهل على الاطفال وفي اكل للكبار، طب وماله لو اعتبرت رسائل بولس ده اكل كده للكبار؟ يعني قريت الاناجيل ولقيت الاناجيل سهلة، طب مش هتاكل اكل الكبار بقى؟ لما يقول الطعام القوي للبالغين، فهنا عاوزين ندخل على الطعام القوي ونشوف اسرار اكتر واكتر. فنفس بولس اللي قال كده. فاذا حتى لو فيها فلسفة، كلمة فلسفة في ذاتها مش كلمة وحش، فيلوسوفية دي معناها حب المعرفة او حب الحكمة، اذا دي مش حاجة وحش. بس في فلسفة مسيحية او حكمة مسيحية حقيقية نازلة من فوق، مش حكمة الدنيا. سؤال كمان بيقول كيف يقول بولس اقبلوني ولو كغبي، كيف يهين نفسه؟ لما تقرأ الرسالة كلها بتاعت كورنثوس الثانية دي تلاقي بولس كان بتقطع من جواه، لان ولاده اللي خدمهم وتعب معاهم جايين شوية ناس كده معلمين كذبة يسرقوهم ويضللوهم، فكان صعبان عليه قوي. وقال لهم انتوا يعني تحبوا اللي يضربكم ويهزقكم وتسيبوا اللي يطبطب عليكم؟ بقيت انا اللي غبي في الاخر يتقال عليا كده؟ طب انا هترجاكم اقبلوني ولو كغبي. وبدال بقى انتوا بتحبوا يعني الناس اللي بتفتخر، طب انا هفتخر كغبي. هو قال لهم كده في موضوع الافتخار، قال لهم انا عمري ما افتخرت واتكلمت عن نفسي، اللي عندكم عمالين يتكلموا على نفسهم، اذا كان ده يستهويكم هتكلم عن نفسي عشان خاطركم، طب هقول زي ما بيقولوا بقى، طب انا احسن عشان عملت وعملت وعملت، خليتوني غبي. قال كده في الاخر، لاني انا افتخرت وانا عمري ما بفتخر. فحتى تقبلوني ولو كغبي ده نوع من التذلل في الكلام، لانه عاوز يقول لهم بقى انا ابوكم تقولوا عليا كده او تعملوا فيا كده. كان يعني بيكسفهم بادبه بالتضاعه، لان هم اهانوه في كرامته كتير كرسول، هو احتمل من اجلهم وقعد يحكي شوية عن عظمت يعني كرامته كرسول، وبعدين رجع تاني وقال وانا ولا حاجة برضو. فهو مش بيهين نفسه، لا هو مش عدو نفسه ولا حاجة، لكن هو متواضع وكان بيتعامل مع الموقف المحير ده ازاي. يرجع ولاده لحضن الكنيسة بعد ما المعلمين الكذبة يعني اغروهم وضحكوا عليهم. في غلاطيا بيقول معلمنا بولس انا حامل في جسدي سمات الرب يسوع. ما معنى هذا؟ هو بيقول من الآن لا يجلب علي أحد أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. سمات دي معناها جراحات أو علامات الجروح بتاعة ربنا يسوع. يعني إيه المعنى؟ من كتر ما بولس قال أنا اتصلبت مع المسيح، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فلما كان يتعذب عشان الكنيسة يحس ان هو بيتقطع زي ما المسيح بيتقطع الصليب، وكان بيحس انه بيكمل الام المسيح في جسده. يعني عاوز يقول له يا رب اذا كان حاجة ناقصة في الامك كملها عندي. مش معناه ان المسيح اثر في حاجة، بس معناه انه امتداد لالام المسيح في الكنيسة. فقال له انا حتة منك يا رب لما تعذب معاك عشان خاطر كنيستك، يعني دي كرامة لي. فمن كتر ما تألم من اجل الكنيسة قال لهم انا شخصيا فرحان بربنا لان جسمي بيشهد بالجراحات اللي فيه ان انا اتصلبت مع المسيح. فاغلى حاجة عندي جسمي ده اللي بيشهد بالعلق والضربات والجلدات والالام، اني حامل في جسدي اثار جراح الرب يسوع، سمات الرب يسوع. ده معناه ان انا حتة منه، معناه ان انا تبعه، معناه ان انا كنت اتألمت معاه اتمجد ايضا معه. فانا مرتاح ودي حاجة بفتخر بيها. عشان كده قبلها على طول يقول حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، مش بفتخر باي حاجة تانية من اللي بيقولوها الناس. سؤال كمان بيقول ايه، ليه بعض الرسائل رسائل شخصية وبعض الرسائل مبعوثة الكنائس؟ وده حكمة ربنا وتدبيره. بمعنى ايه؟ ربنا يسوع عمل لنا انجيل متكامل يلبي كل احتياجاتنا. لو عندنا مشكلة في العقيدة، عندنا رسالة روميا ورسالة غلاطيا، لو عندنا مشكلة جوه الكنيسة، عندنا كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية، لو عندنا مشكلة في الإيمان بالحياة الأبدية، عندنا تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية، لو عندنا مشكلة في الرعاية ومشاكل الناس، عندنا تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس، لو عندنا مشكلة شخص متعب جدا، عندنا رسالة فيليمون، لو عندنا مشكلة مثلا ان احنا مش فاهمين ممكن نوصل لايه مع ربنا، ندخل في افسس ونشوف بقى العمق الروحي، لو قلقانين في قضية لاهوت المسيح ومش عارفين نجمعها، عندنا رسالة كولوسي ورسالة العبرانيين، لو تايهين في بعض الامور العهد القديم نلاقي رسالة العبرانيين لمتها على بعضها. اذا ربنا يسوع له المجد بحكمته اختار انه القضايا دي تبقى موجودة والرسائل دي تبقى ضمن العهد الجديد من اجل احتياج الكنيسة. النهاردة عندنا في كل موقف حجة من الكتاب، وعندنا في كل مشكلة نقدر نرجع ونستشهد بآيات ومواقف. وبعدين الكتاب كله متكامل، الاناجيل الاربعة قدمت لنا حياة المسيح له المجد، سفر الاعمال قدم لنا نسخة من حياة الكنيسة المثالية، وبعدين بولس الرسول علمنا نعيش مع المسيح ازاي، كمل عليه بقى بطرس الرسول ويعقوب الرسول ويوحنا الرسول رسائل الكاثوليكون، وركزوا على المحبة وركزوا على الأعمال الصالحة والجهاد المستمر. بعدين ختمنا بسفر الرؤية عشان يحببنا في الحياة الأبدية ويشوقنا للنصرة الأخيرة. كل الكتاب موحى به من الله ونافع، إذن في تكامل. فما تقولش ليه في رسائل كده ورسائل كده، دي حكمة ربنا، ربنا رتب كده. سؤال كمان بيقول إيه، لماذا يسمح الله بآلام لأحبائه مثل شوكة الجسد التي تعرض لها بولس الرسول؟ أظن احنا يعني غطينا النقطة دي قبل كده، إنما ببساطة كده ربنا يسوع شايف إن الألم إكليل، حاجة حلوة. فلما يكون أب عنده حاجة حلوة يحب يديها لأولاده، ما يكون أب عنده أكلة حلوة يحب يشرك أولاده في الأكلة دي. فربنا يسوع شايف الألم ده حاجة حلوة أوي، بالنسبة للسماء حاجة غالية جدا، عشان كده جه واتصلب وقال ما تشتركوا معايا في الألام دي عشان يبقى لكم نصيب كبير قوي في السماء. فمهما كان بولس بيخدم حلو، انما ربنا عاوز يديله اكليل ألام اكبر، فاداله شوكة في الجسد. فلما اعترض عليها وابتدى يقول له يا رب ما تنزع مني الشوكة دي، قال له تكفيك نعمتي، ما انا مديك نعمة ومديك حاجات حلوة كتير قوي، تعترض ليه؟ انت عارف قيمتها، قوتي في الضعف تكمل. وفي الوقت ده بولس عمل معجزات كتير وبعت رسائل كتير وحاجة حلوة قوي. فاذا الشوكة دي كانت سر قوة لبولس وسر اكليل في السماء. ولو لاحظتوا ان اولاد ربنا القريبين بيتألموا لكن ربنا بيعزيهم في ألم، ويتألموا فيزدادوا نقاوة في ألم، ويتألموا فيبقوا مجال حلو يخدموا الناس المتألمين اللي زيهم، يعرفوا هم كمان يسندوا الناس، لانه فيما قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين، زي ما ارتبطت بالمسيح ترتبط بينا احنا لو تألمنا برضو. وبعدين الألم في ميزة جميلة بيخلي الناس تقول امتى تيجي السماء بقى. فلما الواحد يكون مرتاح قوي ممكن يمسك في الدنيا ويشبط فيها، انما اللي عنده ألم كتير قوي بيبقى بيقول امتى الحياة تخلص عشان نروح السماء، ومش بيقولها بيأس، بيقولها باشتياء، لأن السماء موعودين بيها لا حزن ولا موت ولا فرق ولا غم ولا خطية ولا برد ولا حر. طب دي حاجة جميلة. إذا ألمنا بتشجعنا نمسك في السماء أكتر، وده اللي حصل مع بولس الرسول. وبعد كده يبدو أن الشوكة اترفعت بعد سنين لأنه ما جاش ذكرها في الرسائل الأخيرة، لكن ربنا سابه فترة وهو بيعمل معجزات وهو مريض ما بيخفش لحكمة عنده، عشان يفضل قوته في الضعف تكون. أشكركم على الأسئلة الجميلة اللي بعتوها، ونتمنى تبعتوا تاني، وربنا يدينا نعمة نحب الكتاب أكتر وأكتر، ونعيش الكلام الحلو اللي علمه لنا ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.